كان ابننا دول بيسأل عن كلمة القدر جاي ازاي او حاجة كده. فقبل ما نجاوب على الاسئلة التانية، بسم الله القوي الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. فبيقولوا في اللغة العربية قدر الله عليه الامر بمعنى قضى وحكم به عليه، قدر الله عليه الامر، قضى او قدر كما قدر الله عليه الامر بمعنى قضى وحكم به عليه. فده المعنى ليلة القدر دي يعني اصطلاحية احدى الليالي العشر الاخيرة من رمضان التي عددها فرد او لا زوج. وسميت كذلك لتقدير الامور فيها، يعني القدر والجمع اقدار ما يقدره الله من القضاء ويحكم به، او القضاء الذي يقضي به الله على عباده. عشان كده دايما بيحطوا القضاء والقدر جنب بعض. ويقال برضو في اللغه العربيه المقدور هو الامر المحكوم، ادام يعني قضى الله به فهو امر محكوم. طيب نعم القدر هو الامر المحكوم الذي قضى الله به وقدره، او قدر الله الامر بمعنى قضى به وحكم به. إنما الكلمة الأصلية القدر هو القيمة أصلاً، إن القدر هو القيمة، قدر الشيء قيمته. وبعدين أخذت المعاني دي هو ما قدر الله به، يعني ما حكم به وقضى، وأصبح الأمر المقدر والأمر المحكوم لأنه من قبل الله تقرر.
نعم
من جهة الإنسان
قدري ولا قدري،
ممكن دي وممكن دي. ف قدري بمعنى يعني هنا في هذه الحالة إذا سمي قدري بمعنى هذا هو الأمر المحتوم أو الذي قضى الله به عليه. ودي يعني نسمعها يقول لك هذا قدري أو هذا قدرنا، كان رئيس السادات يقول هذا قدري. قدري هنا بمعنى نصيبي أو الأمر المحكوم، يعني المقضي به علي في القضية، أو بمعنى لا خيار لي فيه إنما محكوم به علي، هذا هو قدري. وممكن الشخص يسمى قدري بهذا المعنى، بمعنى الله يعني أعطى هذا الابن أو رزقني به، فقدري هنا بمعنى. وفعلا في معاني موجودة في القاموس يقول لك القدر هو الرزق، الرزق الرزق المقسوم به أو حاجة زي كده، الرزق. فيعتبر قدري واحد يسمي ابنه قدري بمعنى رزقي من الله طبعا. لكن إذا قلنا قدري، هذا قدري بمعنى هذا قيمة، نعم قدري، قدري بمعنى قيمة، قيمة هذه ممكن ودي ممكن الاثنين يعني، واحد يسمي ابن قدري وممكن يسمى قدري. قدري إذا رأى أن هذا رزق معطى من الله، لكن قدري
فراقه
أما اليمان فإخوة الزوجين اليمان أفضل خليفة. على كل حال كل الموضوع أكيد أنه يعني ذو علاقة بالخطيئة الأصلية، وده ريمنانت أو أثر من آثار الخطيئة الأصلية اللي يسموها الآثار الجانبية، زي ما أنه رجل ظل إلى اليوم يعاقب أنه يعني التعب يجب قوته، والمرأة إلى اليوم بتحبل وتلد بالألم. ولولا هذا الأثر كنا نقول عن قصة آدم وحواء إنها قصة خرافية أو فيكشن أو كده. دلوقتي لما الواحد كده بينجرح وبعدين بيبقى أثر الجرح في إيده اللي يسموها النبة، على الرغم إنه شفي منها تماما تماما تماما، ولكن يبقى أثر في الإيد، هو أحيانا في العين أو في الضفر. فكلما رأى هذا الجرح الأرض يعني عندما جرح خلاص شوف يتذكر القصة، فالآثار دائما بتثبت التاريخ، علوم الآثار تثبت التاريخ. فربنا بحكمته الكبيرة خلى برضه إنه أي شيء يبقى أثره على الرغم من تغير الخلايا، يعني الجسم عندنا بيتغير، يقال ان كل 7 سنين يكون هناك تغير كامل لجميع الخلايا. طبعا في معبر الخلية العصبية اذا قتلت فقد قتلت الى الابد، مش بيعوض عنها. اما خلايا الجسم الاخرى في كل 7 سنين بيقولوا انه بيتغير، يعني تتكون خلايا جديده تعويضا عن الخلايا الاخرى التي لا. ومع ذلك مع ان الانسان بيكبر ويغير حاجات كتير قوي، لكن لو حصل انه في جرح وهو طفل حتى سنه سنتين ولا بتاع او اي حاجه، يبقى اثر الجرح في الايد في العين اي عضو من اعضاء جسمه لغايه يعني الى يوم وفاته. مما يدل على انه ده شيء غريب، حكمه الهيه في التكوين البشري انه يبقى اثر شيء. فالاثار بتثبت التاريخ. لولا هذا المبدا بتاع انه الشريعه امرت بانه المراه تظل إذا كانت النساء 40 يوما، لولا هذا كنا حنقول أو كان يقال إن القصة بتاعت آدم وحواء إلى قصة أدبية أو خرافية أو إلى التعب، وهي قصة حقيقية. لكن تثبيت وجود الآثار في باقية إلى اليوم في طبيعة الإنسان تثبت القصة من الناحية التاريخية، وفي نفس الوقت تعمل توقيع أو الإنسان لما يشوف دي يتذكر الخطيئة الأصلية ويتوقع من هذه الخطيئة ومن نتائجها. زي مثلا لما يكون طفل يعني جرح في حتة معينة، المفروض إن هذا الجرح يكون واقي له مستقبلا ويجيله توقيع، يتوقع من أن يقع في نفس الشيء لئلا يصيبه ما أصابه في أول مرة. احنا أجبنا عن هذا الموضوع كتاب الجسد الأول للمرأة، وأيضا في مناسبات ثانية. نعم ليه مش متزنين بيها دلوقتي أو متزنين بمورد الدوريين من ناحية التطبيق؟ هو شوف برضو ليها حكمة فيها حكمة طبية. نعم في الكتاب المقدس تلاقي دايما الطب والدين ماشيين مع بعض. ففكرة الميت يعني ليها حكمتها، انما دي موضوع واحد لوحده مش حكمة. يعني انه ممكن يكون لمس الميت تدي عدوى، ده في حاجات تانية كمان حتى روحية. في ناس ما عليك، بس ده موضوع منفصل عن حكاية المرأة والأربعين والثمانين وكذا، ده موضوع آخر. إنما المهم إنه ده أمر موجود في الكتاب المقدس، وعشان كده عشان كده يعني المرأة اللي تيجي تدخل الكنيسة مفروض إنه يقرأ على رأسها تحليل، وده موجود في كتاب التعميد قبل أن يعمد طفلها، هي يصلى عليها صلاة في تحليل يقال، وفي هذا التحليل يذكر هذا الأمر الإلهي بتاع السفر الجميل. فاحنا مرتبطين به، وبعدين بقى عشرات النصوص العهد الجديد، عشرات من أقوال الآباء والقوانين الكنسية بتصر على نفس الموضوع. كلمة قانون الكنسي ينص، والكلام ده حتى مش عندنا بس، مش عند الأقباط والقدس، موجود في كل الكنائس البيزنطية، موجود في القوانين بتاعت القوانين الكنائس البيزنطية جميعا، وحتى روسيا واليونان كل أنا جاي أسماء المراجع حتى الأجنبية والقوانين الكنسية المختلفة اللي جاءت الموضوع ده. هذا موضوع مفيش عليه خلاف أبدا لا خلاف في هذا، إلا إذا كان هناك يعني نوع من قلة المعرفة، إنما حسب المعطيات اللي عندنا في الكنيسة وحسب كل أقوال الآباء والقوانين الكنسية والمجامع منصوص على هذا، لا تدخل امرأة حائض إلى الكنيسة. في قانون آخر شديد جدا يقول حتى لو كانت من بنات الملوك، فده منصوص عليه في أقوال المجامع، ومش بس عندنا في الكنيسة الكاثوليكية. أولا دي مصادر قديمة جدا، القرون الأولى والمجامع الأولى، وأيضا في الكنائس الثانية بدأت ترجع كتب القوانين، مثلا الكتاب بتاع دي نظر والقوانين حتى للطبعه باللغه العربيه، الترجمه العربيه بتاع اللي عملوها الارواح، منصوص على كل هذا في جميع المصادر. وبعض في واحد روسي برضه اسمه بطرس نتشارك برضه منصوص على هذا كله، يعني ده موضوع اجماع، ما فيش اي خلاف ولا فيش اي اراء، ده هو التعليم الكبير. احنا عندنا في المنصوص كده ان المرأة تظل بعيدة عن الاماكن المقدسة هذه المدة، وبعدين يصلي عليها الكاهن، وبعدين في الصلاة يقول انه يعني تصبح لها الامكانية انها تدخل الى الاماكن المقدسة بعد كده، وتقدر تتناول الاسرار المقدسة. انما الدخول بس التناول، عشان في بعض الناس يقول لك التناول، الدخول، لا تدخل امرأة حائض الى الكنيسة. والموضوع ده موضوع مش يدخلش في موضوع المساواة بين الرجل والمرأة بتاع دين، كله علاقة بالخطيئة الأصلية، جوهر القضية كلها يتصل بالخطيئة الأصلية. هل من في سؤال هنا بيقول هل من الممكن هل من الممكن أن يكون حياة على الكواكب الأخرى؟ ممكن، بل ده المعقول يعني، بس مش يعني مفتكرش كائنات في مثل التركيبة بتاعتنا. يعني احنا نحتاج الى الاكسجين، وتبين ان الكواكب التانية ما فيهاش اكسجين اللي عندنا، عشان كده رواد الفضاء لازم ياخدوا الاكسجين معاهم وهم مسافرين، واذا خلص منهم الاكسجين يا اما بيموتوا يا اما بيرجعوا قبل ما يخلص. كذلك الغلاف الجوي اللي بيحمي الكوكب الارض من سقوط الشرب والنيازك، فدي نعمه بالنسبه لارضنا مش موجوده، انما ما يمنعش ان يكون هناك كائنات اخرى لها تركيبه تانية غير تركيبتنا. زي ما احنا في الارض هنا في بشر، في ملائكه، في شياطين، في جان، في حشرات، في ميكروبات، في حيوانات عجماوات الى اخره، انواع مختلفه من الكائنات. فممكن قوي جدا ان تكون هناك كائنات اخرى مش بنفس التركيبه بتاعتنا. وده الغالب وعلى الراجح، لان مش معقول الواحد يتصور انه هذا الكون يبقى فاضي. مش معقول، مش معقول ابدا ابدا. كيف؟ يعني مجرد هذه المساحات الهائله وهذه الكواكب العظيمه جدا والنجوم والاقمار كيف تكون فاضيه؟ لابد فيها. واعتقد يمكن احنا عالجنا هذا الموضوع على نوع ما في كتاب الجزء الثاني بتاع عالم الروح، ان لسنا وحدنا في هذا الكون. انما اكيد ان الكوكب الارض اصلح كوكب للانسان. الانسان في تركيبته، التركيبه التي يميز بها الانسان، اصلح كوكب، مش كوكب ثاني لغايه دلوقتي تبين انه يصلح للانسان قد الكوكب بتاعنا. لكن يعني اذا كان هناك كائنات اخرى لها تركيبه اخرى غير تركيبه الانسان، ممكن، بل ده معقول يعني. لباطن الارض وهي منتهبه، اكيد ان فيها الكائنات اللي الارواح غير السعيده والشياطين وما اليها. ولذلك يقول لك تحت الارض تجس له كل ركبه مما في السماء من فوق وما في الارض من تحت وما في تحت الارض. ففي تحت الارض على الرغم انها ملتهبه، لكن كائنات تستطيع انها تعيش في هذا الجو. الامر الثاني ازاي انه في عالم الارواح مثلا ممكن الوف من هذه الارواح يعني تعيش في مساحه بسيطه، وهذا غير ممكن بالنسبة للعالم الإنساني. يعني ما أقدرش أحط إنسانين في إنسان واحد. لكن الراجل في كان ليجيون ده قال له ما اسمك؟ قال له ليجيون، لأننا كثيرون. ففي إنسان واحد كان في كثيرون. إزاي طب المساحة بتاع 50 سنتيمتر يبقى فيها على الأقل 6600 روح؟ طبعا دي تركيبه غير التركيبه بتاعتنا. المهم يعني انه ممكن يكون في كائنات اخرى بس مش في مثل التركيبه اللي في الكون، وده المعقول اكتر، لان لا يستحيل ان نتصور ان الله يخلق يعني يخلق هذا الوجود العظيم. ده المجره بتاعتنا فيها ملايين الملايين لغايه النهارده، يعني الإبرة يرصدوه من المجرة بتاعتنا 100 مليون أو أكثر. الإبرة يرصدوه، يقال إن في ملايين. الأمر الثاني في ملايين المجرات في هذا الكون، فمستحيل نتصور إنه هذا الكون كده يعني. اللي إحنا ما نسميه بالفضاء ليس فراغا. يعني دلوقتي الهواء ده احنا طبعا مش شايفين الا موجودات معينه اللي هي البشر اللي قدامنا وترابيزه وبتاع ودولاب وشباك وبتاع الى اخره. انما اكيد ان ما نسميه بالفضاء ليس فضاء فراغ ابدا، مشغول كله، بدليل ان في كائنات في عالمنا الحاضر بتقدر تشوف هذه الكائنات الرفيعه الموجوده، يعني مثلا طائر الكناغين تبين انه بيستجيب لالوان في الطبيعه لا تستجيب لها عين الانسان. وايضا من ناحيه يعني اكيد ان في كائنات موجوده بس الاله بتاعتها ما تقدرش، كذلك الاصوات، في اصوات كثيره زي الادب الغربي ده ولا بتاع الواحد بيحرك البتاع ده يسمع صوت ما بتقدرش تسمعه، الودن ما بتقدرش تسمعه، لكن هذا الجهاز بيقدر بيجيب صوت جاي من امريكا جاي من استراليا جاي من اي حته مخصصه. فده كله نتيجة ان ربنا مدينا اجهزة على قدنا لتتناسب مع حياة الانسان. نعم؟ انما من الممكن يكون فيه امور اخرى مما تراه العين، لكن في كائنات اخرى تراها بس احنا ما بنشوفوش. فكذلك حاسة الشم وحاسة الطعم. خصوصا تلاقي في تطور عندك مثلا النمل، حاسه الشم في النمل متطوره اكثر من الانسان اضعاف المضاعف، بدليل ان النمله تحس بالسكر ولا بالعسل يعني ما اعرفش تيجي من فين، من شقوق الارض تجري. والانسان موجود بالذكاء والمعرفه ما يقدرش يوصل لما تصل اليه النمله. الناموسه ترى الناموسه الاخرى على بيشتغل يعني بالشم، حاسه الشم على بعد 6 ميل 6 اميال، حاسه الشم عند الناموس 6 اميال. الحمار اللي هو رمز دايما نضحك احنا ونقول الحمار يعني غبي، الحمار عنده في جلده حاسه تخليه يحس بالضبع على بعد كذا كيلو قبل ما يظهر الضبع. بص تلاقي جسمه يكشعرف 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 يكشعرف، اذا بيلتقط في اشاره في بيلتقط. وفين الصيادين بقى هم اللي هم تمرسوا على المساله دي، لما يحس ان هو ماشي في الفلاه ولا في الصحراء ويشعر ان الحمار بيهتز مع التجربه بقى يعرف ان في ضبع جاي، يقعد يبص يمين شمال شرق غرب فين فين، بعد مده يشوف شوية غبار جايين من حتة بعيدة أوي، لأن من خاصية الضبع إن هو يثير الغبار عشان يخفي نفسه. فالصياد بقى الماهر أو الناس يعني تمرسوا على الحاجات دي أول يشوف سكة الغبار ماشي فيه، يعني اتجاه بتاع الغبار جاي إزاي، يفهم بالطريقة دي إن الضبع جاي من الحتة دي كده. ولما كان الضبع في عظمتين هنا في الراس بحيث الضبع ما يقدرش يغير راسه كده، لازم يغير جسمه كله لما يحب يعني كده. فلو هو جاي يجري بيجري في اتجاه معين ما يقدرش يحرك راسه. فمع التمرين بقى ومع الخبره يجي الراجل يعني اللي هو راكب على الحمار ينزل مع الحمار يسيب الحمار يبعد، لانه يخليه يعني يفترس الحمار، لكن عشان هو نفسه يتوقع من ان يفترسه الضبع فبيجي متنحي كده، وبعدين على بال ما يوصل الضبع للحمار ضرب فوق راسه بقى. وإذا كان بقى قوي يفك كده الفك بتاعه، وبالطريقة دي يجيله يسيبه. يعني عاوز أقول أدي ضبع حيوان ومع ذلك موهوب، أقصد الحمار، الحمار يعني حيوان أعجم ومع ذلك موهوب في جسمه حاسة تخليه يحس بالضبع اللي جاي على بعد كذا كيلو كذا عمل الخفاش بنسميه مطلق بيكون حمار اعمى ما يقدرش يشوف، ومع ذلك يمر بين القضبان الحديديه مثلا شباك ولا طاقه ولا ما زالت فيها يعني فيها قضبان حديديه يمر بها وهو فارق جناحيه ولا يصطدم بها، فيقال ان جناحيه فيها رادار زي الرادار اللي موجود. يعني عاوز اقول عمل الغزال، الغزال يتنبه للزلزال قبل ان تتنبه له اذن الانسان بعشرين دقيقه. دي قدره موجوده في طبيعه الغزال يقدر يحس بالزلزال قبل ان يتنبه له الانسان بتلت ساعه. فبقول يعني الكون بتاعنا ده ما هوش كون فاضي، ما نسميه بالفضاء ليس فراغا، فهو مشغول بكائنات مختلفة وبأحجام مختلفة، فما نقيسش احنا نفسنا ونعتبر انه ما نراه. الكلام ده كان قديم زمان في القرن الثالث عشر، ما يراه الانسان فهو الحق وما يحس به فهو الحق وما يعمل ذلك عن باطل. واحد ينكر كل حاجة لا تخضع للحواس، ده عدلوا عنه هذا المبدأ ده، يعني مبدأ اللي يسموه المبدأ التجريبي اللي بدأ يتحمس له العلماء في القرن الثالث عشر، لكن حتى في القرن العشرين فعدل العلماء عن هذا المنهج. ففي أمور كثيرة في الكون موجودة وإن كان لا يراها الإنسان ولا يبصرها، ويتحدث الإنسان نفسه مرة في حاجات كثيرة بنسميها الحاسة السادسة وكده، واللي بيسموها الحاسة اللي من بعيد، واحد يحس بحاجة من بعيد قبل ما تحصل، ويسمونه الإلهام الانتيوشن وما إلى ذلك. المهم يعني انه إجابة على هل من ممكن أن يكون حياة مع الكوكب الأخرى؟ أيضا ممكن، بس يعني مش ضروري يكون بالتركيبة بتاعتنا، أو تقريبا نقدر نقرر إنه في كائنات أخرى بس مش بتركيبتنا، لأن لغاية النهاردة معلوماتنا إن الكوكب الأرض أصلح كوكب بالنسبة للإنسان. هذا السؤال ده وبرضه ده اجابنا عليه. قال له يسوع بيرجع في الانجيل معلمنا لوقا، قال له يسوع هل يستطيع بطرس ان يصوموا والعريس معهم؟ ما دام العريس معهم لا يستطيعون ان يصوموا، ولكن ستاتي ايام حين يرفع العريس عنهم فحينئذ يصومون في تلك الايام. طيب لماذا لا نصوم بعد عيد الصعود مباشرة؟ حين يرفع العريس عنه. هو على كل حال المبدأ نفسه أن تأتي أيام، ما قالش بعد الصعود لازم يصوموا، أن تأتي أيام، هتأتي أيام. وده اللي حصل، إن الآباء الرسل صاموا ما يعرف الصوم اللي هو الرسل، ما هو مش ضروري بعد الصعود مباشرة، إنما الرسل قد يكونوا صاموا بعض الصعود مباشرة لأنه في انتظار حلول الروح القدس، إنما إحنا أخذنا الروح القدس. يعني دول لسه ما كانوش أخذوا، لسه ما كانش قال لهم إلى أن تتلبسوا بقوة من الأعالي، فظلوا في اورشليم يصلوا
الى ان يقول عليهم روح القدس. نعم كمسيحيين اخذنا مسحه الروح القدس، بعض المعمودين مباشره اخذنا هذه المسحه، فلا نتمنكر من العطيه التي اخذناها. ضرش نصوم النهارده بعد الصعود زي الاباء الرسل ما عملوا كده، وده كلام سيء قاله احد الناس وغطينا احنا على هذا الكلام. واصبحت الكنيسه بتفرض او في قوانين الكنيسه ان 50 يوما تعد ايام اعياد، وبعد كده يبدا صوم الرسل بعد 50. الكلام ده كتبنا عنه وضحنا. احنا اوريدي اخذنا الرسل، مش نصوم عشان نحل علينا الرسل. وضع الاباء الرسل كان لسه ما نالوش موهبه الرسل، انما احنا اخذنا المسحه المقدسه بعض المعموديه مباشره. انما كلام المسيح هنا ما قالش انه بعض الصعود ان تاتي ايام، والكلام ده السؤال الثاني، قبل استقبال اي مناسبه مثل عيد الميلاد وعيد القيامه نصوم، فلماذا لا نصوم قبل عيد حلول روح القدس؟ لا هو صوم عيد الميلاد ده صوم تعبدي، واحنا بعد حلول روح القدس بنصوم الصوم المعروف صوم الرسل، انما كنوع من انواع فرح الكنيسه بالخيرات اللي اخذناها من قيامة المسيح، أمرت بأن 50 يوما كلها تبقى يعني فرح، و يبقى فيها تهليل، وحتى منعت من بعض حتى المعمودية إلا إذا كان هناك ضرورة، يعني كان طفل مشرف على الموت ففي هذه الحالة يجوز، وكذلك الزواج الا اذا كان بقى في مثلا واحد مسافر ولا بتاع الى اخره، يعني في ضروره تقتضي هذا، انما قوانين الكنيسه بتحث على انه هذه الخمسين يوما تكون ايام كلها في تركيز على الفرح بقيامة المسيح وعدم يعني شغل الانسان باي حاجه ثانيه. صوم اذا كان المقصود به صوم عيد الميلاد، لان في هذه الحاله زي ما انه موسى النبي صام 40 يوم لكي يستقبل، فرسمت الكنيسه انه قبل عيد الميلاد يكون في 40 يوم صوم، وبعدين اضيفت اليه 3 ايام فاصبح 43 يوم. انما ما اقدرش ابدا قبل عيد حلول روح القدس نصوم، احنا بنصوم بعد الميلاد، لان الصوم حتى يعني تحول المكتوب الكنسي الى مناسبات تعبديه، عشان كده قياسا على هذا الكاهن لما بيرسم بيروح في صحراء او في دير ويقضي خلوة أربعينية، هنا مش حزن، صوم الحزن زي بالظبط سيدنا لما حل عليه روح القدس في يوم نهر الأردن، بعد كده راح قعد 40 يوم ورسم بهذا أو أرسى بهذا قاعدة مهمة في فكرة الخلوة دي، عشان فعاليات النعمة أو نعمة روح القدس أو موهبة روح القدس اللي أخذها الإنسان تجد مجالها بدون ما يكون الأمور الأخرى زي الأكل وما إليها تعوق فعاليات عمل روح القدس. فإحنا بعد حلول روح القدس لأن سيدنا خام احنا أيضا بعد حضور روح القدس في يوم 50 أو احتفلنا به رسمت الكنيسة بيصوم الأداء يصوم الصوم المعروف بصوم الرسل. ومش بس كنيستنا القبطية اللي بتصوم صوم الرسل، يعني كنائس أخرى يعني ده مقرر منذ بدء المسيحية وموجود عند الأخوان الكنائس الأرثوذكسية الأخرى والكنيسة الكاثوليكية والكنيسة كل الكنائس، وإن كانوا يعني هم اختصروا يعني في بعض البلاد يعني اكتفوا ب 12 يوم أو اكتفوا بثلاث أيام أو اكتفوا كذا، إنما المهم المبدأ ده. إحنا جميل الحياة في كنيستنا إنها محافظة على التراث.
عيال الشهداء والقديسين في الخمسين
هو المعنى منع الكنيسة إنه يتلى الاستنصار، ولذلك بدأ من الاستنصار على طول بنقول في السوسيالستي كل ده عشان مبدأ التركيز. ما اقدرش اقول في مانع، بس يعني زي مجد مجد القيامة غلط، زي رأيي مثلا السلفيين يتصل بيوم الأحد، احنا لم نرغي السبت، يعني في تعبيرات مثلا في كتب تستطيع على الخصوص يقولوا أبدلنا السبت بالأحد، وعشان كده الجماعة السبتيين يقولوا دي يعني يعني غيرنا من الناموس القديم لو نحفظ السبت بالأحد. أما الكنيسة الأرثوذكسية تقول إن إحنا ما حصلش إن إحنا أبدلنا السبت بالأحد، فلا زال السبت لم يكررنا، بدليل إن إحنا بنمنع عن السبت المقاميات حتى على الرمضان، وممنوع أيضا الصوم الانقطاعي في معنى السبت الكبير، وبعدين في الألحان كله يعامل معاملة الأحد، مما يدل على إنه يوم السبت لا زال له كرامة. وعندنا من أول الكنيسة قول لإخواننا إحنا لم نكن السبت الأحد جماعة الكنيسة، بس عندنا يوم الأحد مجبور ضغط على يوم السبت، زي ما نقول مثلا النجوم بتبقى موجودة في السماء في النهار لما بتطلع الشمس ما بنشوفش النجوم، مش انها اغنيت موجودة، بس مجد وبهاء الشمس غطى على مجد النجوم فما بتبانش، لكن لم تبطل او لم تلغى، بدليل ما بدليل لو حصل غيم او شيء من هذا القبيل، او لو حصل يعني مثلا ظروف طبيعيه تبص تلاقي تظهر النجوم، ما اذا حصل ان الشمس كسفت او شيء من هذا القبيل فبتظهر النجوم، اذا النجوم موجوده اثناء النهار، لكن لماذا لا تظهر ان مد الشمس غطى على مد النجوم؟ فبنقول بالنسبه يوم السبت له كرامات لأنه عيد الشريعة القديمة، إحنا ككنيسة إحنا محتفظين به. تعبير بتاع إبدال السبت الأحد مش تعبير الكنيسة الأرثوذكسية، ده تعبير الإنجليين أو البروتستانت الإنجليين. إحنا لا، الكنيسة الأرثوذكسية تحتفظ بيوم السبت وله كرامات، لكن يوم الأحد مجبور غطى على يوم السبت، ولذلك حتى يعني الكنيسه منذ ابتدائها حتى يعني تعطل السبت، يعني حتى الدول المسيحيه لغايه النهار يعطلوا السبت والاحد، وده تقليد قديم من ايام المسيحيه الاولى، حتى الجامعه النهارده في بلاد اوروبا وامريكا مفيش دراسه مفيش محاضرات يوم السبت، كل ده تقليد قديم، لان يوم السبت كان يعد عيد فيبقى في توقف عن العمل في ان نطلع يوم ربنا. ف هذا السؤال بمصاعد السيد المسيح في الجسد الروحاني إلى السماوات وجلس عن يمين الآب. هذا الجسد الروحاني أخذ الطبيعة الروحانية، لهذا من الممكن أن يسكن السماوات لكن ماذا عن جسد السيد العظام؟ من قال إن المسيح صعد للجسد الروحاني؟ ما هو الجسد الروحاني؟ كلام ده لا نقبل أبدا أبدا أبدا. المسيح صعد بجسده، وحتى في القداس ابن يقول جسده غير متغير، المسيح لم يتغير جسده. واحنا لما بنشيل الصليب نقول هذا هو الجسد الذي اتى دمه، هذا هو الجسد الذي اتى دمه، ربنا يسوع المسيح اتى دمه. الجسد ده اللي احنا في سر الفارسية هو بعينه الجسد الذي اخذته من عذراء مريم. جسد المسيح لا يتغير ابدا. ايه جسد روحاني ده؟ يعني ايه جسد روحاني؟ عم تفهم انا ايه كلمه جسد روحاني دي؟ دي كلمه بولس الرسول لما قال بالنسبه للانسان يقام جسدا روحانيا، مش بمعنى جسد اخر، هو نفس الجسد، انما تغلب عليه الميول الروحانيه. ده احنا بنستخدم هذا التمثيل بالنسبه لاي انسان بنقول فهذا انسان روحاني، مش معناه انسان اخر، هو نفس الانسان. ايه جسد روحاني ده؟ وبالنسبة للمسيح ازاي جسد روحاني؟ مش جسد اخر، ده قيامة 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 قيامة. الجسد الذي رقد هو بعينه الجسد الذي يقوم، وعشان كده سيدنا له المجد احتفظ بالثقوب في يديه ورجليه لكي يبين انه قام بنفس الجسد الذي رقد فيه والذي صلبوه واتعال بالسور وتحققه. فإن الروح ليس له عظم ولحم، عظام ولحم كما ترون لي. المسيح قام بنفس الجسد، وجسد المسيح لا يقبل التغيير. ايه الجسد الروحاني اللي صعد بيه المسيح ده؟ نفس الجسد. مش بنقول في سر التداوم هذا هو الجسد الذي اتداوم ربنا يسوع المسيح من سيدنا، يبقى بعينه. وفي القداس الغريغوري جسده غير المتغير، المسيح جسده لا، احنا جسدنا يتغير لكن مش بمعنى ان يناقض جسد اخر ابدا، انما يعني العفونه التليفات العجز الشيخوخه كل الحاجات دي العهاء لما يكون واحد. فجسد القيامه هتختفي فيه العيوب دي، لكن هو بعينه الجسد. ده كان دي قيامه، ده مش خلق من جديد. قيامه معناها نفس الجسد الذي رقد هو بعينه الذي يقوم، مش جسد اخر. وكلمه جسد روحاني مش معناها جسد اخر، معناه انه تغلب عليه الروحانيه. زي بالضبط ما نقول فلان ده انسان روحاني، مش معناه انسان اخر، ده هو بيبقى في الارض كده بنقول ده راجل روحاني، دي ارضاء روحانيه، وهو لسه في الارض قبل ما يموت بنقول كده. ده اهانه جدا في سيدنا يسوع المسيح عن جد. ده كلام ضد لاهوت المسيح وضد مقام المسيح. لا يصح ابدا يتقال المسيح تصعد بجسد روحاني. هل جسد المسيح كان فيه فساد؟ جسد الانسان فيه فساد. ايه اللي يخليه ياخد جسد اخر؟ لهذا
من الممكن ان يسكن السماوات يخلع ماذا عن نسل السيدة العذراء؟ المسيح الفرق بين صعود جسد المسيح ان المسيح صعد بقوة لاهوت، انما جسد العذراء اصعد على اجنحة الملائكة لانها انسان بحر. ما نضعش المسيح في مقام بحر، المسيح صعد بقوة لاهوت. ومعروف في سؤال بنسأله وده موجود في كتب الكنيسة، كيف خرج المسيح جسديا من العذراء ولم يخدش بكارها؟ كيف تفسرها؟ كيف يفسر هذا؟ كيف خرج من القبر والقبر مغلق؟ المسيح شيء والبحر شيء ثاني، ده بقدرة لاهوتي. ثلاث حاجات دي، خرج من العذراء وخطوب البكارة محفوظة، وكان جسد حقيقي مش جسد حاجة تانية، جسد من طبيعة جسدنا، خرج من بطن العذراء وخطوم البكارة، دخل إلى القبر، خرج من القبر والقبر مغلق، وفي هذا ينفرد المسيح عن أي إنسان آخر لأنه إله، ودخل إلى عليا وأبوابها مغلقة، في هذا ينفرد المسيح. أي إنسان آخر ما يمكنش يدخل إلى عليا وأبوابها مغلقة أبدا إذا كان له جهل، إنما المسيح وحده لأنه إله، لا القدرة له، لا تخضع المسيح للمقاييس العادية أبدا. من الممكن أن يسكن السماوات؟ يا سلام، حاجة محزنة.
نعم،
جسد ممجد بالنسبة للمسيح، جسد ممجد يعني جسد ممجد المسيح جسده هو اللي بيتحكم فيه. لما طلع نسفه على جبل التجلي سمح بالبهاء ان يظهر، ده بيتقال بالنسبة لنا احنا على صورة جسد مجدي، ان احنا كبشر القديسين مننا مش كل واحد هنكون على صورة جسد مجدي، لكن مش اشعر المسيح علينا، انما المسيح كل المجد فيه كل ملك له، بس كان بيتحكم في قدر البهاء. لما طلع على جبل التجلي سمح بشيء من البهاء، فصار وجوده مضيء كالشمس في قوتها وثيابه بيضاء. لما طلع في السماء كان بهاء اعظم، لدرجه انه طبعا ما فيش بولس الرسول عمي بعد 3 ايام اعمى، يوحنا الرسول لما راه على في جزيره بطرس قال سقطت عند رجليه كمان من كثرة البهاء. فالمسيح يعني كلمة جسده الممجد ده طبيعي، ما بيتقالش ده عن المسيح لوحده، بيتقال لما احنا نقوم على صورة جسد مجده، صورة جسد مجده، لأنه على الأرض مثلا صعب، خصوصا الصلب بتاع يعني العرق والتراب على الطين،
الذي هو أضرع جمال من بني البشر صار لا صورة له ولا جمال، ده لأنه في الصليب، لكن ده بنوع من التحكم. أما جسده مش محتاج أبدا أبدا لأي تغير، المسيح جسده لا يتغير، وده اللي بيقول في القداس إنه جسده غير متغير. إحنا نتغير ليه؟ لأن إحنا دخلت إلى الخطيئة، فصرنا في عمل الخطيئة قابلين للفساد، قابلين للتعقل. الفساد كوربشن بالمعنيين، كوربشن بالمعنى المادي، لأن جسد الإنسان بيتعفن وبتاعه لو يفسد ويبقى رائحته كريهة. ده الكوربشن، وده ما حصلش للمسيح، جسد المسيح ما حصلوش تعفن، لكن بالنسبة لنا إحنا أيوه بيحصل هذا التعفن. الأمر الثاني الفساد اللي وجد بالخطيئة، والمسيح ليس فيه خطيئة. فمش عاوزين نعمل أي مقارنة بين المسيح وبين الإنسان. فالله هتكون أكبر القديسين، فرق واسع جدا. ده المسيح كان الجسد بالنسبة له غطاء، كان بيستر بهاء لاهوته، وكان يسمح بيتحكم في قدر الإضاءة الذي يسمح بها. فعلى مجابل التجاري سمح بشوية، لكن لما طلع فوق سمح بقى وهكذا. لكن مش عاوزين ابدا لما نتكلم عن جسد المسيح ان نفرق ما بين جسد مجد وما جسد ايه. جسد مجد ده احنا بيقول لك على صورة جسد مجد، البشر يعني صورة المسيح مثل كان على جبل التجلي او بتاع، يعني تبقى احنا القديسين يقول لك الابرار يدركونك الكواكب في ملكوت ابيه، هيحصل نوع من الـ يعني الاضاءة، أرواح أجساد القديسين تنور، لأن الإنسان أصله بطبيعته كان نور، لأن الروح بتاعتنا دي نور أصله. والجسد نفسه ده مش من التراب، والتراب أصله نور بس الطبع. فكلمة صورة جسد مجديد دي بتقال بس بمناسبة لما نعمل مقارنة بين الإنسان. جسد الإنسان جسد القديسين هيكون جسد منور على صورة جسد مجد المسيح، لكن مش بمعنى أن المسيح له يعني له جسدان. كلمة الجسد الروحاني دي ما تتحطش أبدا عن كلام المسيح أبدا. هذه إهانة بالغة لا يرضى عنها المسيح، أرثوذكسي أو بروتستانتي أو كاثوليكي. وبالنسبة للإنسان جسد الروحاني هو بعينه جسد الإنسان الذي بعده، وإلا ما تبقاش قيامة. ما معنى القيامة؟ الجسد نفسه مش جسد آخر. التفتوا بهذه المعاني في غاية أهمية.
هنا سؤال آخر رب المسجد بجسد مماكر، فكيف هذا الجسد المماكر يحمل العلامات الصليب؟
ايه جسد مماكر؟ ما قالش الكتاب المقدس ان المسيح قام بجسد مماكر، ده قال بيتكلم عن الانسان احنا هناخد جسد على صورة جسد مجدي. ما قالش المسيح يلبس جسد مماكر، ده المسيح طبيعي، ده ملك السماوات والأرض، ده نور من نور. يعني ايه جسد مبين؟ في المسيح القديسين يعني، بس مش مجرد معاه جسد آخر، بس يكتسب يكتسب إشعاعات وإضاءة يضيء الأبرار كالكواكب في ملكوت الريح. وعشان كده نبص نلاقي القديسين دايما زين هذا، المصورين لما بيصوروا القديسين لهم هذا. الشيطان بنسويه دائما معجب لانه فقد النور. فكلمه الجسد ممجد طبعا بالنسبه للمسيح باستمرار ما يصحش ابدا نتكلم عن جسد ممجد بالنسبه للمسيح لان جسده غير متبجد. مفيش حاجه اسمها جسد روحاني بالنسبه للمسيح. هو بيعنيه الجسد. انما بالنسبه للانسان اذا قلنا جسد روحاني بالنسبه للانسان ده يبقى بالنسبه للقديسين بيكتسب بمعنى انه الروحانيه تغلب على تصرفاتهم. بمعنى دلوقتي لما بيكون انسان مثلا الروحانيين الكبار وهم على الارض لسه قبل ما يموت الجسد نفسه بيتروح لانه بينحد منه الشهوات والميول بيتقدس بيتروح بيرتفع فوق الغرائز والميول وما الى ذلك. انما لسه قبل ما يموت الانسان برضه ومع ذلك بيتروح عن الجسد بالنسبه للقديسين الروحانيين. ولسبب ان الزهد والنصف والصوم وما اليها والحياه التعبد والتامل بتاثر على هذا الجسد قبل الموت. فقال معنى الجسد روحاني انما نفس الجسد الذي غفر هو بعينه الذي يقول. انما مثلا مش هيبقى في عهاد بتعبه لان هنقوم في صحه الشباب وقوه الشباب. انما نفس الجسد ما يزرعه الانسان اياه يحصد ايضا. قام رب المجد من الاموات بجسد ممجد فهذا الجسد الممجد يحمل الايه؟ الالامات الصليبه. يا سلام. وسينظرون الى الذي طعموه. ده الجمال عشان كل الناس الذين امنوا بالمسيح لما يشوفوه يشوفوه في المجد ومع ذلك علامات حبه موجوده على يديه ورجليه يزداد فرحهم وسرورهم به ويتاكدوا تماما ان الذي امنوا به كان صح. يعني لما يشوفوا العلامات في ايديه ورجليه بتزود محبتهم له وايضا تؤكد لهم حقيقه ما امنوا به. فلأن السوق نعم احتفظ بالثقوب في يديه ورجليه نعم على من حبه فهو رئيس خلاصنا. يقول لك والمعلوم ان الجسد الممجد خالي من جميع العيوب الجسديه مش المسيح دي مش عيوب دي علامات حبه وعلامات كيانه بعمل الفداء وهو اراد ان يحتفظ بها. ده سيد الطبيعه وملك الوجود اله السماوات والارض اراد ان يحتفظ وقال تعال جسوني. اين كان هذا الجسد الممجد قبل الصليب؟ شوف وكيف نرد على هذا التساؤل عندما نواجه بان طبيعه الله واحده غير قابله للتغيير. وده عشان كده في النص القداس جسده غير متغير. المسيح لم يتغير جسده ابدا ابدا. نعم دخل الى روميه مغلقه نعم وخرج من بطن العذراء وخطوم البقره محفوظه. خرج من القبر والقبر مغلق ده لانه المسيح قدرة لاهوتي. وده اللي يميز ويجعل الفرق بين الانسان بين الله وبين الانسان بين المسيح وبين اي انسان اخر. المسيح لما صعد بقدرة لاهوتي مش لانه اخذ جسد ممجد. العذراء لانها انسان جسدها اصعد على اجنحه الملائكه اصعدت ما يمكنش ابدا الجسد الاعضاء طبعا كجسد لابد انه يخضع قوانين الطبيعه وقانون الجاذبيه وما اليه. ما يمكنش يطلع لفوق بالقدره انما لازم حاجه تشيله. لكن المسيح لا، مش حد يشيله، ده اللي شايل الكون، حامل كل الاشياء بكلمه قدرتي، حامل كل الوجود. لا يحتاج انه يتغير جسده عشان يطلع فوق.
سيدنا قيل ليه في السؤال اللي قبل كده يرفع عنهم العجز، ليه ما قالش يرتفع؟
يرفع عنهم العجز؟ طيب ما
لا بس
ايه محصله بعضها؟
لا على برضه
لا مش معناه حتى هيطلع، لا لا ده تركيب لغوي، القصد منه يعني ما يبقاش قدامه، يرفع عنه بمعنى ما يكونش قدامه، يعني يختفي من 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 ناظره ابدا. سيدنا
وصل كثير
في الاحتفال بالجنين وهو اصعد الى السماء. مبني للمجهول بس اصعد بقوه لغويه، هو تعبيرات من هذا القبيل، القصد منها طبعا انه لما يكلم مثلا اليهود او شيء من هذا القبيل فدائما المسيح بيقدم له في صورة الإنسانية. وأنا السؤال ده لو قلت عليه في الحلقة الأخيرة من تبقى المسيح عبد الله الحي، الحتة دي جاوبنا عليها، كيف يقول لك أقيم وأصعد وما إلى ذلك. ما هو أصعد بسلطان لاهوتي، أقيم بسلطان لاهوتي، لم يقف عليه أحد ليقيمه، أقام قام بسلطان لاهوتي. فده تركيب لغوي بس.
كلمة أعطيها سلطانا ومجدا يقصد بها ايه بالظبط؟
نفس الحكاية.
ومجيد بالمجد الذي كان لي عندي.
أعطيها. هو المسيح ما تنساش أصله يجمع بين كون الإله وبين كون الإنسان. وكإنسان ولد، وكإنسان كبر ونام، وكإنسان اتعمى، وكإنسان يعني تألم، وكإنسان مات، وكإنسان سقط، وكل ده كإنسان. فهو يجمع ما بين كونه إلها وبين كونه إنسان. وكإنسان عطش، وكإنسان جاع، وكإنسان جلس على البئر، وكإنسان تعب، لأنه هو يجمع بينه، وإلا هيبقى كأنه الجسد بتاعه جسد خيالي. هل هي تمثيلية ولا جسد حقيقي؟ فإذا كان أحد إنسانية حقيقية فلا بد أنه يحدث له ما يحدث للإنسان. يقول لك شابهنا في كل شيء ما خلا الخطيئة وحفا، في كل شيء تجرب مثلها. وهنا التجرب مش الخطيئه، التجرب يعني بمعنى كل ما يتعرض له الانسان من الام والضغوط ومن ما الى ذلك. فالمسيح اهين وانضرب واتحط يعني وطفل على وجهه وبصق على وجهه وقع تحت الصليب، وكل ده تعرضه كانسان. ولما عطش وهو فعلا عطش تماما تماما تماما، انما كيف بعد ما عطش نفذ الماء من جسمه، وحتى المزمور قال يبست مثل شفخه القوه لصق لسان بحمل. كانسان طبعا ما خدش ميه، لكن بعد ده كله وبعد ان تحقق من موته يجري جار منه دم وماء. جار كلمة مش بس يعني تدل على تدفق من اين اتى الماء، طبيعيا مش مفر، ده سلطان لاهوتي بقى، لانه هو الخاف. يعني دلوقتي مثلا الخمس خبزات اشبع الجماهير بالخمس خبزات. طيب راس المال كان عباره عن خمس خبزات في قاع قفه، جزء من قفه املت الجماهير 5000 راجل مع النساء والاطفال، واكلوا بقدر ما شاء ومن، وكانوا جعلينهم 3 ايام، وبعد ما اكلوا يجمعوا من الجسر 12 قفه. كيف نفسر؟ كيف نفسر 12 قفه مليان؟ ده راس المال كله جزء من قفه واحده. الناس دي كلها تعبت، وبعد كده الكسر تملى 12 خف مملوءا. طبعا لانه خالد لما بيدي هنا فيش فراغ على طول. ده قدرة كانون لاش تفسير كان. فكذلك كذلك المي ما كانش طبيعيا غير موجودة. لما قال عطشان كان عطشان فعلا جسديا من اين؟ ما شربش حاجة طول الليل بالمعاناة، وبعدين العرق اللي كان نازل، وبعدين جلدوه والجلد ده كله بينزل الثعلب، وحط على راسه اثنين شوك ومشي مسافات طويلة وهو شايل الصليب كل الطيب مفيش. فالمسيح لما يقول انا عطشان عطشان فعلا، والمصروع كده ان لصق لساني بحمل يبست مثل شعفة القوة. ليه الانسان يلزق بالحد؟ لان اللعاب يتحول الى مادة غضبية لما يعني تروح الميه من الانسان. يعني دي اختبرها واحد مره في مثل كتاب سينا، بيقول حق اللسان فعلا لزق في عقله من كتاب سينا سنه 67. بيقول بي كان يحاول عاوز يطلع لسانه من حقله ما قدرش. ولذلك في واحد يعني عربي شافه قعد ثلاث ايام يعالجه، يدخله شويه لبن، يدخله شويه سمن او بتاع في حمل. ثلاث ايام قعد يعالجه. ففكره ان لصق لساني بحنكي من كتر العطش، من كتر الميه مثلا، اللعاب يتحول لماده غضبيه يلزق. يبقى الواحد ما يقدرش يشد لسانه لو شد انقطع. فالمسيح حصل له هذا. فمن اين جرى؟ جرى الماء والدم. جرى بعد توقيت جرى من اين؟ ما اقدرش اقول بالنسبه للمسيح من اين؟ ده خالق الطبيعه. بعمليه الخلق بقدره لاهوت، وقال السبب ليه يوحنا اللي كان تحت الصليب، قال والذي عاين شهد وشهادته حق ويقول الحق هل تؤمنوا انتم؟ دي ليها دلاله لاهوتيه ملهاش معنى ثاني. أرجوكم أن تفهموا أن كلمة المسيح جسد روحاني هذه إهانة، ولا يصح أبدا نقول عن المسيح له جسد روحاني أو غير جسد روحاني. أبدا أبدا